الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 بعد 200 من سنن الترمذي وجامعه، و18 من كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد وابن السري قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض نفس منفوسة، يعني اليوم، تأتي عليها 100 سنة. خرجه البخاري ومسلم، وقد جاء عن ابن عمر رجع عن غيرهما، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلافه. جمهور الصوفية، ما هو جمهور أهل السنة. فالقول بحياة الخضر قول ضعيف مردود، أدى إلى حصول شركيات وبدع وخرافات وضلالات. وأما الدجال فهو خارج من هذا الحديث، أو أنه وجد بعد هذا الحديث، لكن الذي يظهر أنه مستثنى، الله أعلم. أو أن الأرض المراد بها المدينة، يعني أقصد الجزيرة في حينه، والمعنى الأول أصوب. قال الشارح: والحق أنها للعموم تتناول جميع بني آدم. أما عيسى فليس في الأرض، عيسى رفعه الله إلى السماء وليس داخل في هذا المعنى. قال في الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وبريدة، حديث ابن عمر أخرجه الترمذي بعد هذا وهو في الصحيحين. حديث أبي سعيد أخرجه مسلم: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوس اليوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفي السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد صاحب المنتخب قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف قال أخبرنا معمر بن راشد صاحب الجامع عن الزهري، قيل أول من ألف وصنف، وقيل ابن جريج، عن سالم بن عبد الله أحد الفقهاء، وأبي بكر بن سليمان أحد الفقهاء السبعة، وهو ابن أبي حثمة، كأنه غير هذا، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث نحو 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد، بمعنى أن بعض الناس ظنوا أن القيامة تقوم في على رأس 100 سنة، وإنما الشأن أن من كان حيا في تلك الليلة يموت آخرهم على رأس 100 سنة. وبه استدل على أن القرن 100 سنة. قال الحافظ: قد بيّن ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مراده أن عند انقضاء 100 سنة من مقالته تلك انخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة. وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضبط أمرهم من كان موجودا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا. وقالت ما قيل فيه أنه بقي إلى 110، وهي رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في النهي عن سب الريح، لأن غاية أو فعل الناس إذا تذمروا من شيء سبوه، فربما سبوا الليل، ربما سبوا النهار، ربما سبوا الريح، ربما سبوا الحر والقر، هكذا. بل بعضهم يسب نفسه ويسب دابته، بعضهم يسب ولده وزوجته، بعضهم يسب صاحبه، وهكذا. بل ربما سب الحجر، لو صدمت رجله بحجر سب الحجر، والله المستعان. وهذا دليل على ضعف الصبر. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا الأعمش سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن زروه بن حبيش عن سعيد بن أبي عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح يعني فإنها مأمورة والمأمور معذور فإذا رأيتم ما تكرهون أي من شدتها وقوتها وبرودتها فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح يعني ما يأتي بسببها من المطر والخير والنفع الذي جعلها الله عز وجل فيها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأنا أعوذ بك من شر هذه الريح من برودتها وما تفعله مثلا بالأشياء وشر ما فيها وشر ما أمرت به أخرجه أحمد وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الريح دخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه وفيها أنه سأل خير الريح وخير ما فيها ولو التزم الناس هذه الآداب النبوية والسنن المروية لاستقام شأنهم إذا أصبح وإذا أمس سأل خير الليلة وخير اليوم وإذا أتى قرية سأل خيرها خير ما فيها واستعاذ من شرها وشر ما فيها وإذا رأى الريح سأل خيرها واستعاذ من شرها فيسلم له أمره ويدفع عنه ضره وأنت تلجأ إلى رب الريح ورب الليل والنهار والمتصرف في هذا العالم. قال في الباب عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس بن عباس وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشافعي وأبو داود بن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير كذا في المشكاة حديث ابن عباس وأخرجه الترمذي في باب اللعنة من أبواب البر والصلاة حديث بقية الصحابة حديث عائشة قال أخرجه أبو داود وأصله في مسلم حديث أنس أخرجه أبو يعلى وحديث جابر أخرجه الطبراني. باب وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فضحك فقال إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت به لأنه كان يحدثهم به حديث أشراط الساعة وحديث الدجال هو المسمى بحديث الجساسة وهو مخرج في صحيح مسلم بأطول من هذا اللفظ. قال حدثني أن ناسا من أهل فلسطين أهل الشام قال فلسطين كورة ما بين الأردن وديار مصر وأما ديارها بيت المقدس ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم بسبب الريح والشدة فقذفتهم في جزيرة من جزائر البحر الله أعلم فإياها فإذا هم بدابة لابسة ناشرة شعرها لابسة شعرا ليس معنى أنها لابسة ملابس من الثياب فقالوا ما أنت قالت أنا الجساسة قالوا ما فأخبرينا فقالت لا أخبركم ولا أستخبركم أي لا أخبركم بخبري ولا أسألكم عما أنتم فيه ولكن قلت أقصى القرية فإن ثم هناك من يخبركم ويستخبركم فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثوق بسلسلة مربط سلسلة من حديد فقال أخبروني عن عين زغر يعني في الصحيح ما شأنها قال أسأل عن مائها قلنا ما لا تدفق قال أخبروني عن البحيرة في مسلم بحيرة طبرية قالوا عن أي شيء تسأل قال عن هل فيها ماء قالوا نعم قال نعم أو قالوا نعم قال يوشك ألا يكون فيها ماء قلنا ما أتدفق وقال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين هل أطعم قلنا نعم قال أخبروني عن النبي الأمي هل بعث قلنا نعم. قال فأخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا صراع. قال فنزى نزوة حتى كاد. قلنا فما أنت؟ يعني كاد يعني انفلت من شدة حركته. قال إنه الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة وطيبة المدينة. خرجه مسلم بأطول من هذا فيضاف ويكون شرحا لهذا الحديث. وأخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث قتادة عن الشعبي، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. وهذا رد على من ضعفه، وقد دافع عنه الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه الأجوبة الحديثية، ونقلت عنه مع زيادة في كتابي تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، فهو في صحيح مسلم، وصحيح مسلم جاوز القنطرة إلا حديث يسيرة وعلت بسبب الإسناد، وربما كانت ثابتة من أوجه أخرى. وهذا الحديث ليس فيه نكارة كما يظن، فتجمع بين الأحاديث ويؤمن بها على الغيب الذي فيها. قال رحمه الله باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، رواية حماد عنه أحسن من غيرها، ومع ذلك يستمر الضعف. عن الحسن عن جندب عن حذيفة، حسن عن جندب عن عنة الحسن عن الصحابة تضر إلا أن يصرح إلا ما كان من ما ثبت سماعه منه، إلا فعنده تدليس عن الصحابة. عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ضعيف، ومع ذلك لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، يدعو الله بالعافية ويلازم أهل العافية. ولذلك كان السلف يكرهون الدخول على الأمراء، وهكذا الدخول على أهل الأموال لما قد يؤدي إليه من احتقار وامتهان، لأن الغالب في هذين الصنفين عدم معرفة حق أهل العلم إلا ما رحم ربي. ولذلك قال بعضهم إن صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو صاحبنا التجار عدنا إلى البؤس وإلى عداد الفلوس، فلازمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس. هذا أحسن ما يكون من الحال، أن نبقى مع العلم والعلماء ومع طلاب العلم، فإذا احتاج إلينا من تقدم ذكره سيأتي ويسأل ويستبصر ويسترشد. أما إذا رأوك على أبوابهم ربما زهدوا فيك، طبيعة الناس في الزهد فيما بين أيديهم. ولهذا قالوا أزهد الناس في العالم أهله، قرابته الذين أحاطوا به. فتجد الابن يزهد في أبيه العالم، والأخ يزهد في أخيه العالم، بل ربما الزوجة تزهد في زوجها العالم، بينما البعيد يحرص على الاستفادة من فتواه والاستفادة من درسه والاستفادة من توجيهه ونصيحته. وهكذا ما يذكرونه أن العود الهندي في بلده خشبة من الأخشاب. أخبرنا بعض من يبيع العود، قال حين نذهب إلى إندونيسيا لشراء العود يبيعه الناس لنا على أنه خشب من الخشب، ما يعرفون قيمته، ونحن نأخذه على أنه العود غالي الثمن طيب الرائحة حسن المنظر، أي في عين من يعرفه، فإلا هو عود. لو أهديت لبعضهم هكذا ربما يقول لك ايش فعل بهذه العباد، يخرج من عندك ويرجم بها في الطريق، مرة من المرات اعتمرت واشتريت لبعض أخواني طيب من هذا الذي يقول له كمبودي، هديته له رجم به خارج البيت. يوم من الأيام نزلت زيارة وأجد العود خارج البيت أشله وأتعطر به. الشاهد أن من جهل شيئا زهد فيه، ومن خالط أحدا زهد فيه. أيم الله. نعرف أناسا يعني كانوا يتمنون الاتصال ببعض أهل العلم، فإذا احتاج إليهم العالم زهدوا في اتصاله وفي جوابه، فلا أعظم من أن نزهد فيما هم فيه. ما هي الأبيات التي ذكرها ابن دقيق العيد؟ أهل المناصب في الدنيا ورفعتها، أهل الفضائل مرذولون عندهم، يا ليتنا لو قدرنا أن نعرفهم مقدارهم عندنا، أو لو دروهم لهم مريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم. لكن العلم بإذن الله عز وجل يغطي على بؤس العدم، فإن فيه من الأرباح الدينية ومن البشائر النبوية ومن الفضائل الربانية ما تجعل أصحابه يزهدون فيما عند غيرهم من الدنيا الفانية ومن المناصب البالية، والله المستعان. ويدل على معنى هذا الحديث حديث أنس في صحيح مسلم أن رجلا كان يدعو على نفسه بالمرض، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة فقال: هل تدعو على نفسك بشيء؟ قال: نعم. قال: اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعذبني به في الدنيا. قال: ويحك، إنك لا تطيقه. ألا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: باب نبي سنة المتصل، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، الله السمين أيضا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي انصر أخاك المسلم. والأخوة الطينية تدخل فيها أيضا ابتداء، ظالما بكفه عن الظلم، أو مظلوما بإعانته إن استطعت إلى ذلك. قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه، تنصره على الشيطان وتعينه على طاعة الرحمن وتسوقه بإذن الله عز وجل إلى الرضوان وتسلمه من الذل والهوان، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه البخاري وأحمد، وهو في مسلم من حديث جابر، هذا في مسلم من حديث جابر، وبعضهم ربما قال متفق عليه وليس كذلك. قال في الباب عن عائشة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب سند متصل، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي موسى، أبو موسى عن وهب بن منبه مجهول من السادسة، عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا يجفو في كلامه ويجفو في أخلاقه وأفعاله، لا سيما إذا كان لا يجالس إلا من هو على شاكلته، تجد الغلظة في أهل البادية. وإذا ما أنكرت عليه قال: أنا صريح. وبعض أخواننا يقول: أعطيها لك على البلاطة. لا تعطيها على البلاطة جزاك الله خير، هذا على البلاطة خليها. بل بلغ بعضهم أن يقول: أنا أعطيها لأبي على البلاطة. والله هذا ما هو صحيح، لابد من المداراة، ولابد أن تضعها بالصورة التي تقبل بها وتحسن. فالصراحة ليست على إطلاقها راحة، صارح لكن بالتي هي أحسن. وإذا أردت أن ترد أمرا رده بالكلمة الطيبة، ما ترده بالكلمة التي تدل على الجفاء والغلظة وعلى غير ذلك، فلا بد من مراعاة الخواطر ومراعاة الأنفس. الأنفس البشرية تتأثر بالكلمة، تتأثر بالفعل، فلذلك تجد سكان المدينة خلاف سكان البادية، حتى في سبهم، حتى في حال اختلافهم. من سكن البادية جهة، لأنه ما يتخلق إلا بأخلاق من هم حوله: البعير، الكلب، الحمار، القط، الزوجة التي ربما تكون على حاله، الابن الذي يكون على شانه. إنما رحم الله ذكروا أن بعض الشعراء نزل إلى بغداد فقالوا له صف الخليفة، فقال أنت كالكلب في الوفاء، وأنت كالليث في كذا، وأنت كالثعلب في كذا. أراد الخليفة أن يقوم عليه، كيف تشبهني بالحيوانات؟ قالوا يا أمير المؤمنين مهلا، هذا رجل جاء من بادية ما يعرف إلا هذه الأشياء، ولكن جعله عندك في بغداد وانظره بعد سنة. فجعله في بغداد بين الوصائف وبين الخدم وبين القادة، ويذهب إلى نهر دجلة والفرات وينظر الأشجار المثمرة، ويخرج في الليل ويرى الأقمار ويرى كذا. فبعد السنة قالوا صف لنا الخليفة، فإذا به يصف بذلك الوصف الرقيق الذي ما فيه لا كلب ولا قط صحيح. فالشاهد أن من سكن البادية جفا ويظنها صراحة ويظن أنه على شيء، ما يرى أنها مخطئ. ربما تقول له يا أخي هذه الكلمة، يقول إيش فيها، ويرفع صوته عليك، ما بالله خليه يكمل مجبرة. والله هذا شيء عجيب، نسأل الله العافية. فلذلك إن كانت الخلطة بين الناس لا تحملك على مخالفة الشريعة فهي أكمل من أن تبقى وحدك منعزل. حتى سكن يعني البيت بعضهم يكمش على أولاده ومن إليهم لا يختلطون بأحد، فيأخذون أخلاق أمهم، ما يتغيرون، لا يتغيرون. ولذلك تجد فيهم الحطمة، تجد فيهم الشدة، تجد فيهم الأذى، تجد فيهم كذا. وربما أيضا دخلهم الخوف من الناس، هؤلاء يريدونكم، هؤلاء يتبعونكم، أنتم كذا، أنتم مسكين على هذه الحياة. بينما خليه يدخل ويخرج بما لا يؤدي إلى فتنته، وهكذا اختلط بالناس بما لا فتنة فيه، وخذ منهم ويأخذون منك. الناس للناس من بدو وحاضرة، هذا يأخذ من هذا، يأخذون في أخلاقهم، يأخذون في أموالهم، يأخذون من أفعالهم. ومن اتبع الصيد غفل، يغفل عن الصلاة، يغفل عن ذكر الله، لأنه ينتقل من وادي إلى وادي ومن شعب إلى شعب، سواء كان الصيد من الطيور أو كان الصيد من الحيوان البهيم، يتعب. ثم إذا تعب نام، ويقوم يريد صيد، ويغفل عن طاعة الله، ويغفل عن مرضات الله، وربما ضيع الجمع والجماعات، والله المستعان. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، من جالسه يوم يدنيك ويوم يقصيك ويوم يثني عليك ويوم يذمك. ولا تعاند من إذا قال فعل، كما قال ابن الوردي، ربما إذا عاندته قتلك، أو ربما سجنك، أو ربما أهانك. ولا أحد يستطيع أن ينتقد ما يقوم به عليك، والله المستعان. فهذه الثلاث الأشياء، وإن كان الحديث فيه ضعف كما ترى، إلا أن المعاني تدل عليها من حيث الوقوع ومن حيث الحصول، والله المستعان. وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث ويراه ثابتا لشواهده. أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود أيضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري. قال الحافظ أحمد الكرابيسي حديث ليس بالقائم، هذا آخر كلامه، وقد روي حديث أبي هريرة ضعيف أيضا، وروي أيضا من حديث البراء بن عازب، وتفرد به شريك بن عبد الله فيما قاله الدارقطني، وشريك فيه ما قال، انتهى كلام المنذري عن الحديث ضعيف. ما أحسن من مجالسة طلاب العلم العاملين، يعني تتحسن أخلاقك وأقوالك وأفعالك. والإنسان ما سمي إنسان إلا لأنه يأنس ويؤنس، وهو قابل للتعليم. رب غليظ القول يصبح حسن القول مع التعليم، وفي المقابل رب حسن القول إذا جالس أهل البداوة ونحو ذلك يعود إلى غلظ القول، يتعود ويتعلم. وملاك ذلك أدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدي إليك. إذا كنت تحب أن تؤدي إلى الناس أن يؤدي إليك الرفق واللين والكلمة الطيبة، فأدي إلى الناس الرفق واللين والكلمة الطيبة، والعكس بالعكس. والله المستعان، عليه التكلان، الحمد لله رب العالمين.